الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يمكن الآن تقريب أكثر من وجه لإثبات هذا الشرط على القول بنجاسة ماء الاستنجاء. على القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقي، هذا هو السؤال الذي نريد جوابه. على القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقي اللي اخترنانا، هل هذا الشرط أيضا معتبر ألا يتغير بماء النجاسة كما هو معتبر على القول بالطهارة أم لا؟ حينئذ سيكون شرطا لهذا العفو، لهذا الحكم بالعفو عن الملاقي. واضح إذن ما نريد أن نتحدث عنه، ذكرنا تقريبا أمس للسيد الشهيد الصدر قدس سره، والآن يمكن تقريب أكثر من وجه، لأن قلنا نحن جملة من الوجوه التي عرضناها في الدرس السابق لا تأتي هنا. افترض وجه الأولوية، ولا يأتي هنا الأولوية. هذا القائل بالطهارة نقول لأن الماء الكثير إذا تغير تنجس، فكيف بالماء القليل؟ أولوية معقولة بالنسبة للقول بالطهارة، أما هنا نحن أيضا نقول بالنجاسة، فهذا دليل الأولوية لا يأتي. كذلك دليل الأقوائية، تقول أن عمومات النجاسة بالتغير أقوى من، وما يردي الأقوائية، وهنا أيضا نقول بالنجاسة. فإذا جملة من الأدلة التي ذكرت على اعتبار هذا الشرط لابد أن يلتفت إليها القائل بالنجاسة، بأنها لا تأتي هذه على قولك، يعطينا وجوها جديدة. هذه الوجوه إنما يستدل بها القائل بالطهارة، أنت بطالب بوجوه تنطبق على قولك، هذا الذي افتقدناه في المصادر إلا لماما. يعني لأخو بعضهم مثل الشيخ حسين الحلي قدس نفسه أيضا استدل بالأولوية وهو قائل بالنجاسة، والأولوية لا تنفعه، الأولوية تنفع القائل بالطهارة. فقدمنا إذن سيد الشهيد الصدر ملتفت لذلك، لذلك هو قرب تقريبا ينطبق على ما اختاره، وهو أن ماء الاستنجاء النجس لا ينجس، التقريب اللي شرحناه بالدرس السابق. الآن يمكن تقريب أكثر من وجه لإثبات هذا الشرط لتحقيق العفو عن الملاقي، هاي بعد مو شروط طهارة ماء الاستنجاء على تعبير صاحب العروة، ولا منهاج الصالحين للسيد الحكيم ولا السيد الخوئي، لا، هذه شروط العفو عن ملاقي ماء الاستنجاء النجس. واحد، التمسك بمفهوم التعليل في رواية العلل. في رواية العلل لما قال أجاب الإمام عليه السلام بأن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا ليس فيه بأس، السائل يقول فسكت، فابتدأه الإمام، هو تدري لما ذلك؟ لأن الماء أكثر من القدر. هذا إذا فهمنا لأن الماء أكثر من القدر بمعنى أنه حينما يكون الماء أكثر من القدر فإنه سوف لا يتغير بالقدر، هذا هو ملاك هاي العلة وهذا التعليل الذي ذكره الإمام عليه السلام. فحينئذ هذا الشرط سيكون مأخوذا في نفس روايات الباب، يعني هو هذا العفو الذي استفدته من الروايات الإمام علل الكية بأن الماء أكثر من القدر. يعني الماء شنو وجه الماء أكثر من القدر؟ لأنه حينما يكون الماء أكثر من القدر فإنه سوف لا يتغير. فحينئذ هذا الشرط وهو عدم التغير مأخوذ في نفس روايات الباب اللي استدلنا بها على العفو. هذا الوجه الأول. إذن التمسك بمفهوم التعليل، طبعا ليس بالتعليل نفسه، بمفهوم التعليل، لأن الماء يقول إنما عفونا عن هذا الملاقي لأن الماء أكثر من القدر. يعني إذا كان الماء مو أكثر من القدر فحينئذ هذا الحكم سوف لا يجري، وهو ذا اللي يريد نقوله، أنه إذا كان الماء متغيرا فإنه سوف ينجس ملاقي، لأن مفهوم هذا التعليل هو كذلك. إذن واحد، التمسك بمفهوم التعليل في رواية العلل بعد حمل أكثرية الماء من القدر، كيف نفهمها حتى يتم هذا التقريب؟ نحملها على عدم تغيره. هاي معنى وجه، لماذا الماء لما يكون يعني لا يتغير به. فهذا الشرط إذن مأخوذ في نفس روايات الباب. هذا إذن الوجه الأول، أن هذا الشرط هو مذكور في نفس روايات الباب. هو الإمام على نفي البأس بأن الماء أكثر مفهومه، يعني إذا كان القدر أكثر من الماء فيه البأس، وإذا ومعنى ذلك كما قلنا التغيير. ثاني، الوجه الثاني، عدم تمامية إطلاق روايات العفو بحيث تشمل ما لو تغير. هذا إذن الوجه الثاني اللي أشير إليه في بعض الكلمات السابقة وناقشناه، بأننا لا نعتقد أن في روايات الباب إطلاق يشمل لحالة التغير. المولى ليس ملاحظا لحالة التغير ولا السائل. السائل إنما سأل عن حالة ملاقات ماء الاستنجاء لعين النجاسة كون بول وغائط، أما قضية التغير هي حالة إضافية ما لها علاقة بأصل الموضوع. أصل الموضوع النجاسة تتحقق بالملاقات، إذا حصلت الملاقات تنجس ماء الاستنجاء، أما يتغير أو لا يتغير هي حالة طارئة إضافية ليس لها مدخلية بأصل الموضوع اللي يسأل عنه السائل. السائل يسأل عن ماء الاستنجاء ينجس ملاقي، وليش يسأل هذا السؤال؟ لأن الماء قد تنجس بملاقات، هذا هو أصل السؤال ومنبع السؤال. فالملاقات هي محور السؤال، فلما ماء الاستنجاء لاقى البول والغائط تنجس، والسؤال هل ينجس ملاقيه أو لا. أما قضية تغير أو لا لم يتغير هي حالة طارئة ليست ملحوظة لا للسائل ولا للمجيب. فإذن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وليس في إطلاق في روايات الباب أي إطلاق يشمل حالة التغير، ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة. فإذن حالة التغير غير ملحوظة أصلا، هذا هو التقريب الثاني ملخصه، أن حالة التغير غير ملحوظة أصلا في روايات الباب، فغير مشمولة بالعفو، لما ملحوظة بجواب الإمام عليه السلام ولا السائل ملاحظها أيضا. هذا هو التقريب الثاني، عدم تمامية إطلاق روايات العفو ليس فيها إطلاق بحيث تشمل ما لو تغير، فلا تكون حالة التغير ملحوظة في روايات الباب لا للسائل ولا للمجيب، وإنما لوحظ فيها الروايات أصل ملاقات الماء لعين النجاسة فقط. هذا هو كان منشأ السؤال، لأن الملاقات هي علة نجاسة الملاقي، وهي التي أوجبت السؤال عن ملاقي الماء كالثوب. هذا هو، بالملاقات تحققت النجاسة، التغير وعدمه حالة ثانوية طارئة لا مدخلية لها بأصل المشكلة. المشكلة أن ماء قليل وهو ماء الاستنجاء لاقى عين نجاسة فتنجس، هل ينجس ملاقي له لا، ما ملحوظة حالة التغير. أما التغير فهي حالة طارئة لا تؤثر في حكم النجاسة. هنا طبعا ستذكروننا هذا الآخرون قالوا مثل هذا الإطلاق، ورددت عليه بإطلاق لفظي قلت ممكن، ثم قلت مقامي أيضا يمكن وقربته. يعني هناك ملاحظة عامة تلتفتوا لها، نحن في النقاش كر وفار، يعني لما هاي طريقة شيخ الأنصاري قدس الله نفسه، شيخ الأنصاري يعطيك قولا ويستدل عليه حتى تقتنع به، ثم يرد على هذا القول وينسفه نسفا وتقتنع بنسفه، ثم يعيد تأسيس القول ويستدل عليه حتى تقتنع به. فما تجي طبعا أنت تقول له أنه كذا أو كذا، لكن عليه طبعا إذا الإشكال ذاك الأول كان صحيح عليه أن يجيب، يعني يمكن أن يرجع عليه. فشاهد هيك ملاحظة عامة لطريقة البحث حتى لا نقول قلت نعم قلت هذا لما كنت أرد على ذاك، لما أرد على هذا أقول كلاما آخر. هذا شيء على كل ملاحظة، لكن علينا أن نجيب، لأن قد ترد علينا بنفس ما رددنا على الآخرين. أنه أين تقريبك للإطلاق؟ المقام إلى أقل في الدروس السابقة قلت، وترك الاستفصال هنا لا يعني إرادة الإطلاق. هذا حج جديد، كنت تقول ترك الاستفصال دليل الإطلاق، لأن حالة التغير غالبة إلى آخره، وما نسينا ذلك، علينا أن نجيب هذا. وترك الاستفصال هنا لا يعني إرادة الإطلاق كما قربنا سابقا. كيف؟ لوجود ارتكاز متشرعي قوي لدى السائل يصح أن يتكل عليه الإمام في الجواب. من الوضوح عندنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة يكون نجسا وينجس ملاقي، ارتكاز متشرعي قوي هذا، وتدعمه روايات. فالإمام إنما ما بين بهذا اللحاظ اتكالا على هذا الارتكاز الذي لا يستطيع أحد أن ينكره. ولو أن السائل قال يا ابن رسول الله أنت نفيت البأس، أسألك سؤال ثاني، أنه هذا نفي البأس حتى لو تغير الماء بالنجاسة، لكان الإمام قال له لا، لأن تعلم أنت عندنا ارتكاز متشرعي قوي أن إذا تغير الماء بعد يتنجس بأي حال من الأحوال، لا يستثنى منه فرد يتنجس وينجس ملاقيه. لاحظ، فالإمام ما بين مو لأنه يريد الإطلاق، هذا الكلام اللي قلناه في السابق، وإنما اتكالا وتعويلا على هذا الارتكاز المتشرع القوي الذي تدعمه الروايات. فرجعنا من جديد إذن لنفي الإطلاق الذي يمكن أن نكون قد أيدنا فيما سبق. لذلك قلنا وترك لا يوجد إطلاق، لا يوجد إطلاق. وترك الاستفصال هنا لا يعني إرادة الإطلاق كما قربنا سابقا، لوجود ارتكاز متشرعي قوي وروايات دالة على نجاسة ملاقي الماء المتغير بالنجاسة مطلقة بدرجة. لاحظ النكتة، هاي كل مباحثكم بالأصول نلتفت إليها لما نبحث عن المطلق والمقيد، بدرجة تغني عن البيان في روايات الباب ويمكن تعويل المتكلم عليه. هاي ليست طبعا القدر المتيقن اللي اشترط صاحب الكفاية في قضية الإطلاق، لا لا، مو احنا نجعل من مقدمات الحكمة ألا يكون المولى في أن يكون المولى في مقام البيان. نعم، قد يكون المولى ليس في مقام البيان لا لأنه يريد الإطلاق، وإنما لأن البيان لا يحتاج إلى بيان، لأن المورد من القوة والوضوح في أذهان الجميع بحيث لا أحتاج إلى بيان. ولو سأل السائل عن حالة التغير لكان من حق المجيب أن يوبخه، يقول له هذه من الواضحات، شنو تسألني حتى إذا تغير، شنو حتى إذا تغير، ألست تعلم بأنه إذا تغير يكون نجسا وينجس؟ فسكوته عن البيان لا لأنه يريد الإطلاق، وإنما تعويلا على هذا الارتكاز المتشرعي القوي المدعوم من الروايات ويمكن تعويل المتكلم عليه. وحينئذ الآن خلاصة اللي نقوله في التقريب الثاني، وحينئذ يخرج المورد عن حكم العفو الخاص، لأنك تمسكت بالإطلاق والإطلاق غير تام هنا، تمسكت بالإطلاق لإثبات حالة التغير، وأنا أقول هنا لا، منصرفة روايات الباب عن حالة التغير وبالتالي لا تشمله. هذا تمام الكلام في الشرط الأول وهو التغير. ما هو موقفنا من هذه الشروط؟ إن شاء الله نبينه في النهاية. الآن نناقش شرطا شرطا بناء على قول المشهور طهارة ماء الاستنجاء وبناء على القول الآخر، ونقدم التقريبات. هل هذه كلها نعتمدها أو لا؟ إن شاء الله في النهاية. إذن هذا انتهى الكلام في الشرط الأول، قربنا هذا الشرط على مبنى المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء، وقربناه على القول الآخر وهو أنه نجس لا ينجس، نعم هذا الشرط مطلوب حتى على القول بالعفو. الشرط الثاني كما نعلم بتسلسل صاحب الكفاية، عدم وصول نجاسة إليه من الخارج، وهذا شرط طبيعي لأنه خارج عن مورد الرواية. مورد الرواية تتحدث عن ماذا؟ عن ماء الاستنجاء. ويعني ماء الاستنجاء يعني الماء الذي يزال به البول والغائط. فإذا وجدت نجاسة خارجية خرج عن مورد الاستثناء والحكم الخاص الذي تذكره الروايات، هذا خارج تخصصا يصير. فهذا الشرط أيضا طبيعي جدا لأن يخرج المورد أصلا عن روايات الباب تخصصا، هذا واضح. إذن الشرط الثاني عدم وصول نجاسة إليه من الخارج، كما لو كانت يده حاملة للنجاسة قبل الاستنجاء، اليد التي يستنجي بها فيها دم فيها مني، هذا خرجت عن الموضوع. السؤال والجواب والاستثناء والعفو الموجود في المسألة بلحاظ فقط البول والغائط. أضاف صاحب الجواهر أو قال كالأرض النجسة ونحوها، كما لو كان يستنجي على أرض النجسة ويقفز منها وينزل ماء، هذا شيء آخر، هذا صارت نجاسة خارجية. ما هو الوجه في هذا الشرط؟ لخروجه عن مفاد الأدلة المقتصرة على ملاقات الغائط والبول تخصصا، هذا سيخرج المورد تخصصا ولا يدخل في الموضوع. موضوعنا ماء الاستنجاء الذي يزال به البول والغائط وليس منه. لو كانت قال المحقق الأردبيلي قدس سره اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيدين، هذا الشرط غير بعيد، لأن الظاهر من الدليل وهي روايات الباب هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحل ما دام كذلك. الروايات نظر إلى حالة التطهير من البول والغائط. وعلق الشيخ الأنصاري على مثل هذه الكلمات قال ليس حقيقة، هذا الشرط ليس حقيقة من قيود حكم المسألة الذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسته محل الغسالة باستعماله، لا قلنا قبل خارج موضوعا خارج تخصصا. قال فتنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع، أو نسمي تخصص بالأصول وباللغة استثناء منقطع، هذا خارج تخصصا خارج. ولذا قال قدس ولذا أهمله بعضهم ولم يذكر هذا الشرط لأن يعني خارج عن الموضوع أصلا، لكن علقنا قلنا ذكره مفيد لا بأس، هو خارج تخصصا لكن هذا لا يعني إهماله، هذا فائدة توجد في ذكره حتى لا يأتي أحد ويتمسك بالإطلاق ويقول إذن ماء الاستنجاء طاهر مطلقا، لاحظ يوجد إطلاق معناه حتى لو وجدت نجاسة خارجية، نقول له لا يوجد إطلاق من هذه الجهة لأن هذا الفرد خارج موضوعان، محل السؤال والجواب هو النجاسة من حيث البول والغائط. فلذلك قلنا ذكره مفيد لمنع التمسك بإطلاق العبارة. هنا التفات أو إلفات لا بأس به، يوجد بحث أنه هل المتنجس يتنجس؟ يعني لو عرضت نجاسة بعد نجاسة على شيء هذا إلى معنى يصوح يترتب أثار؟ قسم قالوا لا ما له معنى لأن المتنجس لا يتنجس، هو ذا نجس وتنجس بالنجاسة الأولى، شنو ثمرة طرو النجاسة الثانية عليه؟ لا نقول هنا ممكن يكون لها معنى طرو نجاسة بعد نجاسة، لأن قد تكون لتلك النجاسة الثانية أثر ليس موجودا في النجاسة الأولى، هو صح متنجس ولا معنى لتنجسه ثانيا، لكن قد تترتب أثر أخرى غير التنجس. مثل هنا ماء استنجاء تنجس على قولنا تنجس بالبول والغائط وهو لا ينجس ملاقيه بمقتضى روايات الباب، لما طرأت عليه نجاسة أخرى خارجية سميناها هو ما أضافت له شيء من حيث النجاسة لأنه نجس، لكن ترتب عليها أثر وهو إلغاء هذا العفو الخاص الذي كان ثابتا له لأن خرج عن محل العفو الخاص وعن مورد روايات الباب. فإذن هذا نقض ينفعنا حينما تبحث أحدكم إن شاء الله يبحث تلك المسألة، نقول نعم ممكن نجاسة بعد نجاسة لها معنى، وإن كان لا يزيد. وحتى قضية النجاسة قالوا ممكن أن يزيدها شدة، هذا بحث عنك يزيدها شدة ما معنى؟ افترض كان من نجاسة لا يشترط فيها تعدد الغسلات، ثم جاءت النجاسة الثانية فيها تعدد الغسلات، فإذا ترتب أثر. هذا بحث على كل، مجرد ردنا نلفت النظر إلى الفات. يصلح المورد للنقض على من نفى أثر توارد نجاسة بعد نجاسة على شيء واحد، باعتبار أن المتنجس غير قابل للتنجس. ما لا معنى؟ لا، والصحيح قبول الأشياء لذلك حينما يترتب أثر زائد على النجاسة الأخرى، كالنجاسة الخارجية هنا. نجاسة بول وغائط موجودة وقد تنجس بها ماء الاستنجاء، فالنجاسة الخارجية شرح تأثر هو نجس. لا، شوف ترتب عليها أثر، وهو أن هذا العفو الخاص وهو عدم تنجيس ملاقي اللي كان ثابتا له سقط عنه، لأنه بدخول النجاسة الخارجية خرج عن استثناء روايات الباب. كالنجاسة الخارجية هنا فإنها تؤثر في سقوط العفو عن ملاقي ماء الاستنجاء. الشرط الثالث الذي أيضا قاله صاحب الأروى، عدم التعدي الفاحش، أن لا يتعدى البول والغائط عن الموضع، عن المقدار المتعارف، عن الموضع المعتاد. افترض صار البول على فخذيه مثلا، فلما يطهر البول من فخذه هذا يسمى ماء استنجاء؟ لا يسمى ماء الاستنجاء، خرج عن موضعه المتعارف. فإذا حينئذ سوف لا تترتب عليه هذا الأثر الخاص الذي أفادته الروايات، وهذا أيضا خارج الموضوع كما تعلم، لأن موضوعنا ماء الاستنجاء، وهو ماء الاستنجاء الذي يزال به البول والغائط عن الموضع المتعارف. إذن هذا الشرط كأنه أيضا خارج موضوعا. الشرط الثالث عدم التعدي الفاحش، وهو خارج موضوعا أيضا، لأن الاستنجاء لا يصدق حينئذ على تطهير النجاسة البعيدة عن موضع خروجهما، كما لو تنجست ساقه بهما. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: ولو تعدت النجاسة تعديا فاحشا يخرج إزالة توهو عن اسم الاستنجاء، فلا ريب في عدم دخوله تحت إطلاق روايات الباب، لكن الظاهر الصدق مع تعديه بالخروج، وإن كان على خلاف العادة مع اتحاد الموضوع عرفان. ما دام يصدق على ما استنجاء ممكن يتوسع محل البول والغائط مثلا، خصوص الغائط قد يكون أكثر ينطبق عليه، لكن ليكون التعدي فاحش كما وضحنا بالمثال، افترض البول على فخذه، هذا لا يسمى ماء استنجاء. أما توسعه عن الموضع المعتاد بمقدار ما ليس فاحشا لا يخرجه عن المتعارف. قال صاحب الجواهر في هذه المسألة، قال: ولو تعدى ما يخرج منهما عن المحل، محل البول والغائط، مع اتصاله، هذا هو جعل المناط. شيخ الأنصاري جعل المناط صدق عرفي، هنا جعل المناط والاتصال، قال: مع اتصاله بالمحال، بما في المحال، فهل يرتفع الحكم أصلا بعد هذا الاستثناء في رواية الباب لا يجري، أو يكون الذي يرفع ما على المحال داخلا في الحكم وغيره خارجا؟ لو تعدى ما تعدى الغائط أو البول عن الموضع المتعارف تعديا متصلا بموضع البول والغائط، حينئذ ماذا؟ هذا اللي على موضع البول والغائط قال هذا من تيم إنه مشمول بروايات الباب، لكن هذا اللي خرج عن موضع البول والغائط لكن متصل مع محل البول والغائط، تردد بين قولي، إما أنه قال فقط اللي على المحل يدخل واللي خارج لا يدخل، هذا قول بالتفصيل، والقول الآخر قال لا كلاهما، قال فهل يرتفع الحكم أصلا؟ الحكم مطلقا يرتفع، وهذا الاستثناء الذي في رواية الباب باعتباره خرج
على المتعارف، فالحكم أصلا لا يجري لا في هذا ولا في ذاك، أو يكون الذي يرفع ما على المحل أو الذي يرفع ويزيل ما على المحل داخلا في الحكم وغيره خارجا. قال الظاهر الثاني يميل إلى التفصيل، أنه إذا خرج عن المتعارف فمو تسقط روايات الباب واستثناءها كليا، وجميع هذا الماء يسقط عنه هذا الاستثناء الخاص، لا، فقط الذي خارج مع فرضه أنه متصل، هذا الخارج متصل. قال الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على المحل مستقلا لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان النجاسة، لابد أن يقول، إذن يقول بالتفصيل أن استثناء الباب يجري في ماء الاستنجاء المزيل للبول والغائط في موضعه المتعارض دون غيره، لكن بشرط أن يصدق عليه مستقلا أنه تطهير لهذا الموضع مو للمجموع. إذا كان المجموع واحدا وهذا غير مستقل، لا، هاي لا تجري روايات الباب على الجميع حتى في الموضع المتعارض. الشرط الرابع في حسب ترتيب الكفاية، قال ألا تخرج معهما نجاسة أخرى، وهو أيضا كالثاني، كالشرط الثاني أيضا، لأن هاي النجاسة الأخرى لما تخرج سوف تكون نجاسة خارجية، وبالتالي ينطبق عليها الشرط الثاني بأنها خارج عن محل البعث وغير مشمولة به. لذلك قلنا وهو كالثاني، كالشرط الثاني، سوى أنه نجاسة من الداخل وغير الغائط والبول لا يصدق الاستنجاء على التطهير منه، كما لو خرج معه دمه مثلا، فحينئذ هذا خرج عن مورد الروايات، وبالتالي لا تجري الروايات فيه ولا هذا حكم الاستثناء. لكن هنا نلتفت، لابد أن نشير، لأن صاحب العروة استدرك بشيء، قال نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به، ذاك الدم المتميز الذي يخرج مع الغائط أو مع البول، هذا الذي يخرج المورد عن روايات الباب، لأن روايات الباب مختصة بماء الاستنجاء الذي يزيل بولا وغائطا، فإذا خرجت معه نجاسة أخرى كالدم فإذن يخرج عن روايات الباب. قال إلا إذا كان الدم يعد جزءا من البول. ماذا يريد بهذا؟ شرحنا، قلنا لابد أن يحمل، قلنا والاستدراك في قول الماتن صاحب العروة، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به، لابد أن يحمل على المستهلك منه فيهما، وحينئذ قد لا يصدق عليه أنه نجاسة أخرى. هذا وجه الاستدراك والاستثناء، إذا كان الدم مستهلكا في البول سوف لا يصدق عليه أنه نجاسة خارجية، وبالتالي العنوان محفوظ، عنوان ماء الاستنجاء الذي يزيل البول والغائط محفوظ، لأن الدم الذي خرج مستهلك في البول والغائط. وإن لم يستهلك وكان له وجود متميز، هاي النجاسة الأخرى كالدم مثلا، فالشرط، هذا الشرط الرابع، يخرجه عن الحكم الخاص. هذا شرحنا إذن الشرط، وشرحنا هذا الاستدراك من الماتن، لكن وجدت في بعض المصادر كأنه يقول هذا الشرط لا وجه له، ويستطيع أن يتمسك بالإطلاق المقامي هنا. كيف؟ يقول لأن خروج الدم كان شائعا بين الناس، والروايات في أي منها لم يشير الإمام إلى هذا الشرط، فإذن هو يريد الإطلاق، ويريد أن يقول حتى لو خرج الدم مع الغائط فإنه لا بأس به، لأن خروج الدم مع الغائط حالة غالبة، فالسكوت عنها معنى يريد الإطلاق، ولو لم يريد الإطلاق لكان، قلنا سابقا، قبيح والتغرير بالمكلف وأمثاله، ولا توجد ولا في رواية واحدة إشارة إلى ذلك. إذا نأخذ من وقتكم دقيقتين إن شاء الله نكملها حتى لا تبقى. لذلك قلت إلا أن يتمسك بالإطلاق اللفظي، كما حكاه في الحدائق عن بعض فضلاء متأخري المتأخرين. تمسك بإطلاق الروايات. لا سلام إطلاق لفظي، خلينا نقرب الإطلاق المقامي. أو يتصور وجود إطلاق مقامي في الروايات باعتبار أن خروج الدم مع الغائط حالة موجودة في الخارج، خصوصا في تلك الأزمنة حيث لا رعاية صحية ولا محطات لتصفية المياه وتعقيمها. فإذا هذا نقوي الإشكال أنه إذا حالة غالبة خروج الدم مع الغائط ولم ينبه الإمام عليها ولم يفصل، فإذن هو يريد الإطلاق، فهذا الشرط إذن ليس صحيحا، خصوصا في تلك الأزمنة حيث لا رعاية صحية ولا تصفية للمياه ولم ينبه الإمام عليه السلام إلى استثناء الحالة، وهذا يعني دخولها في الإطلاق، فذا الإطلاق تام. وفيه إن هذه الحالة ليست غالبة بحيث يفهم الإطلاق من إهمالها، فدعوى أن الغالب عدم انفكاك الغائط عن شيء آخر من الدم ممنوع، بل الغالب خلافه. هذا من كلام صاحب الحدائق. لا. يقول كما لا يخفى إذ حصول شيء مما ذكر إنما يكون لعلة أو مرض، ليست حالة غالبة هذه حتى يكون السكوت عنها مفيدا للإطلاق. صاحب الجواهر تردد في هذه المسألة، وتردد صاحب الجواهر قدس سره قائلا أما لو استصحب نجاسة داخلة، داخلية ليست خارجية كما في الشرط الثاني، غير الغائط من دم ونحوه أو متنجسا، الغائط صاحب متنجسا كبعض ما يخرج مع الغائط مما ليس منه، ما تخرج بعض بقايا الطعام الصلبة التي لم تنهضم مثلا مما ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك، قال ففيه وجهان من غلبة ذلك مع عدم الاستفصال فيه. هذا الوجه الاستدل به المستدل أن هذه حالة غالبة خروج الدم وغيره من الأشياء مع الغائط، ولم يفصل الإمام بهذا اللحاظ، فمعناه يريد الإطلاق، هذا وجه نفي الشرط. من غلبة ذلك هاي الحالة مع عدم الاستفصال فيه، ومن لا هذا إثبات الشرط، ومن الاقتصار على المتيقن، المتيقن بول وغائط خروج نجاسة أخرى خرجت عن مورد الرواية، ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة، هذه الصورة ننكرها، أين الغلبة في خروج الدم وغيره مع الغائط؟ نمنع. ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة حال مرضية واحد، قال ولعله الأقوى. إذن الأقوى أن ثبوت هذا الشرط، هل لا إطلاق من هذه الجهة لأن لا غلبة حتى يكون ترك الاستفصال دليل الإطلاق. ثم إن شاء الله تعالى الكلام في الشرط الخامس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. Oh, sorry.